Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
مرحبا في مجال نتعرف على الحلوة. والله إنك جميلة وأنا بعشق العيون الخضرة.
هاي ما نطلطيشة بالشارع. هذا الشارع انتقل على تليفوناتنا وكمبيوتراتنا لدرجة إنه التلطيشة وصلت على الماسنجر. قبل شي كم أسبوع قررنا أنا وكم حدا من الصديقات نلعب لعبة، نسهر على قراءة رسائل السبام الموجودة على الأذرز على فيسبوك وإنستغرام، وهي كانت النتيجة.
عسلامة، أنا فنان مصري. يا أم السفساري، ليه بتداري وتسيبي جمالك إيد ناري؟ بين قوسين جزء من قصيدتي. أهلا بزيارة صفحتي لو بتحبي. صباح الخير، كيفك؟ ليه ما رديتي؟ في شي مانعك؟
إيه لا، اللي بعتين دي مرحبا، يمكن خلينا نقول هيك، يعني خلينا نقول 15 منهم بعتين لي مرحبا ولا سلو ولا هيك.
مرحبا عدين بإبريل، مرحبا فرات، كيفك؟ الصور المجنونة، كيفك؟ كل شهر عم يبعت، بعدين دقائلي
إبرة،
دقائلي تليفون بجولاي، دقائلي تليفون، مست كول
قلبك
كلامك.
بأوغست رجع بقت لي مرحبا، كيفك؟ من 2015 عم يبعت لي.
شكرا على تواصلك واهتمامك. وفي واحد بعت لي ربنا يوفقك ويحفظك ويبارك فيك ويسعدك ويفرحك ويعطيك الصحة والعافية وراحة البال وكل شيء تتمنيه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح الدائم في كل أعمالك القادمة إن شاء الله. تحياتي بكل احترام وتقدير. بس
سلينا كتير ونحن عم نقرأ الرسائل، ضحكنا وتمسخرنا، بس شوي شوي بلشنا نفوت بالغميق. بلشت تطلع الرسائل الجنسية، الوصف بالعاهرات، التهديد بأنه حيعملوا ويساووا، والأسئلة الغريبة لقديه بتلبسي برجلك وشو لون ثيابك الداخلية. الحديث دغري بلش يمشي نحو الإحساس باللأمان وعدم الراحة. والحقيقة أنه تجارب التحرش الإلكتروني نادراً ما تكون مضحكة ومسلية، على العكس بتكون مزعجة ومستنزفة، مثل قصة فرح اللي رح نسمعها بحلقتنا اليوم. بهالموسم قررنا نعمل شيء مختلف، قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم رافقكم: أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا، رح نحكي عن البلوغ، مو بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. اليوم رح كون أنا معكم فرات.
ما بتذكر بالتفاصيل إنه كيف القصة بلشت، بس إنه في حساب على الانستغرام بعت لي انه طلب عادي فولو، وكان حسابي اساسا انا مانو برايفت، فانه اي حدا فيه يفوت يعمل لي فولو. بعدين صارت تجيني حسابات وهميه، فانا افوت على الحساب ما الاقي عندهم لا اصدقاء ولا شيء، بس انه هو شخص عامل فولو لكذا حدا. بعدين وقت اللي انا بلشت اتجاهل الرسائل وبلشت اسوي بلوك للحساب، فصار يجيني اكثر من حساب تاني وهمي.
هالحسابات الوهميه اللي ما بتحمل أسماء واضحة ولا بترجع لأشخاص حقيقيين صارت تبعت لفرح رسائل من إنستغرام ومن فيسبوك وهي تتجاهل. بمرحلة ما صارت توصلها إيميلات عروض عمل مشبوهة. في واحد من الإيميلات طلبوا منها في تجيب معها محرم على مقابلة الشغل.
يعني القصة بعدين الفكرة أنه تطورت, صار يعمل حسابات في اسمي على أساس أنه أنا ياخد صوري من ملفي الشخصي من فيسبوك أو من إنستغرام ويعمل حساب باسمي ويبعت لرفقاتي رسائل يعني ما إلى طعمي, يعني كلها محتوى يعني محتوى جنسي بالنهاية.
بعتت لي فرح سكرين شوتس لرسائل كتيرة كانت توصلها من الشخص المتعاقب, أو يمكن يكونوا مجموعة أشخاص هي ما أنا متأكدة. حوارات طويلة بينسج فيها الحساب قصة خيالية عن حياة فرح وعن شخص متخيل في حياتها, خلينا نسمي سين. المتعقب بيقول إنه بيعرفه وبيتهمها بأنه كادت أن تعمل علاقة جنسية مع سين, وبيخلق دراما حوله وإنه هنن أصحاب وإنه سين عم يعاني. بنفس الوقت بيحول المتعقب القصة لأنه بيحب فرح وبده يحل المشاكل. كمية كبيرة من الرسائل لقصة غير مترابطة وبتستمر صباحا ومساء. هل تحبينه؟ أنا لا أعرف, ولكن أعرف أنك تقبلين رجلا آخر. هل هو يحبك؟ هل صنعت مشكلة معك ومعه؟ إن كنت تحبين والدتك ووالدك تحدثي معي من فضلك. بتحاول فرح ترد عليه لتفهم عن شو عم يحكي بس من غير جدوى. بعتت لي كمان سكرين شوتس من المحادثات اللي كان يرسلهم لأصدقائه وحتى لمعارفها الإلكترونيين اللي ما بتعرفهم شخصيا. بيخبرهم فيها إنه شخص نوتي شقي وبذيء, أو بيخبرهم أنه هي عندها مشكلة مع حبيب قديم وبينصح الشخص إذا هو معجب فيها بأنه يأخذ الأمور بروية. وصل المتحرش لحسابات أهل فرح على السوشيال ميديا وصار يبعث رسائل لأمها وإختها يحكي بنفس القصة تبع سين. وما كفى هون, وصل لأرقام تليفوناتها الشخصية وصار يبعث لها ويلاحقها عليهم.
كنت أحس أنه يمكن مهكر لي حسابي. سكرت الإنستغرام فترة, سكرت الفيسبوك فترة, فما عدت أعرف أنه هو كيف عم يقدر يوصل كل يوم يبعث لي من رقم كل يوم. يعني أنا كنت بس قاعدة شغالي عم بعمل بلوك للمسجز وبلوك للأرقام, يبعث لي لوكيشن أنا وين قاعدة. يعني هاي كانت صادمة إنه أنت قاعدة في المحل الفلاني مع لوكيشن. فأنا أصير أتلفت إنه مين, إنه أنا مع مين قاعدة, أصير أراقب العالم اللي حاملة تليفونات على طول, حاسة في حدا مراقبني. يعني بتصير تشكي في حتى الأشخاص اللي قراب منك. يعني أنا بلشت يعني أشك في أصدقاء اللي معي هن في نفس الدائرة. يعني مرقت فترة ما أطلع, أو أنه إذا قررت مثلاً أنه أنا مضطرة بدي أطلع من السكن الجامعي تبعي أنه أنا أطفي كل الجي بي أس.
لما بدأت القصة في أواخر 2018 كانت فرح في قطر عم تخلص ماجستير في إدارة النزاعات. صارت تشك بكل الناس وتسأل حالة مين إله معها مشكلة ليعمل هيك, وتراجع كل تصرفاتها. أسئلة تروح وأسئلة تيجي من دون جواب. تحت الضغط والأرق دراستها تأثرت, وحياتها اللي كانت بتعرفها قبل تبدلت.
يعني أنا بتذكر في أحد المرات دكاترتي يتصلوا فيني تليفون إنه فرح تعالي لنا على المكتب. أشو القصة؟ ليش مانك مخلصة الورقة البحثية؟ وين صرتي في المشروع؟ وين صرتي في الكتابة؟ قال لنا أنه أنا بتمنى أنكم تعذروني لأنه أنا حرفياً أنه أنا عندي مشكلة. فأنه حتى الكادر التدريسي كان يعني يعني كان متفهم الموضوع. يعني أنا لو ما في عن جد هذا الكادر التدريس اللي هن فهمان إنه أنا شو وضعي وإنه أنا في إيش عم أمر، أنا يعني كانوا بسهولة رسبوني بسهولة، يعني إنه خلص يعني ارجعي من حيث أتيتي. كحياتي الاجتماعية تأثرت إنه أنا بدي مين، يعني بدي أستنى أطلع في مجموعات، أشوف أستنى رفقاتي نروح نجيب مثلا أغراض، بدنا شغلة، بدنا أو مثلا أدق لحدا، أوقات أطفي تليفوني يعني لحتى أنه ما حدا يعرف أنا وين رايحة وين جاية وين كذا. انتقلت قصة، يعني قصة من الافتراضية لأنه شبه أنه هي يعني واقعية، شخص أنه عم يحوم حواليك وأنت ما لك عرفاني من هو.
فرح خبرت أهلها بحكم علاقتها القوية معهم لما حست إن ما أنا قادرة تواجه الموضوع لحالها. ومثل فرح كتير أوقات ممكن نلاقي حالنا نحنا جيل العصر الرقمي الهائمين بالعالم الافتراضي بحاجة ضمانات من أرض الواقع لنتذكر إنه إحنا ثابتين، وليخف إحساس الضياع تجاه مشكلة ما قادرين نلمسها. كانت فرح بحاجة لهذا النوع من الاطمئنان فحكت مع أهلها، مع أنه بظروف تانية وسياق مختلف ممكن الأهل يخلقوا مشكلة من نوع آخر ويفاقموا التوتر بحياة الضحية. ممكن مثلا ما يصدقوها ويصيروا يتهموها أنه هي السبب، بس بحالة فرح كانت ردة فعل الأهل كتير مفيدة.
أخذ معي وقت لحتى أقدر أحكي لحدا عن المشكلة شي شهر ونص، يمكن لأنه كنت بحس أنه أنا فيني يمكن أحل الموضوع، أو أنا ما في يعني مو قصة أحل، أنه فيني يعني أدبر نفسي أنه أقدر ألاقي حل لحالي، بس الظاهر تبين أنه لا أنا ما فيني لا يعني استنفذت كل الطاقة وبطل عندي طاقة.
دائرة الدعم من الأصدقاء كانت كتير مهمة كمان، كانوا يتصلوا بفرح ليتطمنوا عليها ويسمعوها، يعرضوا إنه ياخدوها على مشاويرها أو إنه يجيبوا لها أغراضها مشان ما تطلع لحالها. وفي مرة حدا من الأصدقاء قال لها ليش ما بتروحي تقدمي بلاغ عند الشرطة؟ بالنهاية هنن المخولين إنه يلاحقوا هيك شخص. ومع إنه ما كانت كتير توقعات عالية، خاصة إنه اللي عم تلاحقه مجهول، عملت بحث ولقت المركز اللي لازم تروح عليه.
فرحت والله على رحت على هالشرطة، ضباط عناصر الشرطة كان عم طلع فيني إنه هي هالمخلوقة أشباه، يعني إنه أشو عندها، أشو مشكلتها، ليش جاي؟
بما إنه هي جاي بالليل فكروا إنه حدا جايبها ومشتكي عليها، بس لما قالت لهم إنه هي هنيك بإرادتها وهي اللي بدها تعمل الشكوى، حكيت لهم قصتها فاسترخت العناصر اللي حواليها وصاروا ألطف. سألوها إذا هي لحالها وإذا في حدا جاي معها ليوصلها. عطوها لائحة الأوراق المطلوبة واللي كانت عبارة عن سكرين شوتس أو صور محفوظة للمحادثات، لائحة أرقام الهواتف اللي تواصلت معها وصور هوية. طمنوها أنه إن شاء الله ما في شي، بس بنفس الوقت خبروها أنه كون الشخص مختفي تحت هويات زائفة وأرقام زائفة ممكن ما يلاقوا حل. أخذ ملف فرح عند الشرطة وقته، وعلى قولتها مطمطت القصة، تابعته بالأسئلة والتليفونات، والشرطة مرة تقول ما صار معهم شي ومرة تقول صار عندهم عطل. وفجأة بعد كل هاد اختفى الشخص.
فجأة الشخص بطل يبعت لي شي، لأنه أنا في كذا مرة وقت اللي كان يحكيني قلت له أنا رحت قدمت بلاغ فيك في الشرطة، فأنه أنت لا بقى تتصل. يعني ما بعرف هل هو التهديد جاب نتيجة.
وهيك بنفس عبثية دخول هالشبح لحياة فرح اختفى، لا مسجات ولا اتصالات ولا رسائل ولا مضايقات. بعد 3 شهور خلصت القصة وعم الهدوء بدون ما تعرف هويته.
حسيت وقت خلصت القصة هيك إنه هيك تبع يعني كأنك راكدة ماراثون ويعني ما بس ماراثون ماراثون وفي عندك عقبات يعني تبع قفز حواجز مع ماراثون مع حدا هيك هيك عم يخبطك في أشياء من على اليمين ومن على الشمال وأنت مانك في وعيك وبعدين فجأة إنه هيك بعدين هيك بصير الطريق سلس يعني ما في شيء هيك بتقعدي وبتشربي مي رواق وبتغسلي وجهك وبتستهدي بالله والحياة وردية.
ما كتير أثرت الحادثة على علاقة فرح بالرجال اللي حواليها. حست إنها حادثة فردية وإنه ما بدها تعمم التجربة على كل الرجال، بس هددت إحساسها بالأمان. وللفترة الأولى بعد توقف الرسائل والتتبع كانت تفضل إنها تخرج ضمن مجموعات بدل ما تكون مع شخص لوحده. أثرت كمان على تعاطيها مع الفضاء الإلكتروني وصارت حذرة أكثر بمع مين بتاخد وبتعطي، وصارت تعمل تحريات صغيرة عن الأشخاص قبل ما تضيفهم. خلصت قصة فرح وقدرت تتنفس السعداء من بعد شهور عصيبة، ومع أنها قدمت بلاغ للشرطة ما طلع من الشكوى اللي عملتها أي شيء. وهون بنجي للسؤال، كيف بيتعامل القانون في الدول العربية المختلفة مع التحرش الإلكتروني؟ تعالوا ناخذ الأردن كمثال. بالأردن في قانونين بيتطرقوا لموضوع التحرش والمضايقة الإلكترونية، أولاً قانون الجرائم الإلكترونية وثانياً قانون العقوبات، بس القانونين ما بيعرفوا التحرش بشكل مفصل أو دقيق، رغم أنهم بيشملوا بنود تتطرق إلى الكلام المسيء أو الصورة المسيئة وغيره. حكيت مع رايا شربين منسقة برامج في الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح Jordan Open Source Association لحتى أفهم أكثر عن الموضوع، علماً أنه الجمعية بتشتغل على الحقوق الرقمية وبتوفر خط ساخن لمساعدة الأشخاص وخاصة النساء في التعامل مع المشاكل اللي بتواجههم عبر الإنترنت مثل الابتزاز وانتحال الشخصية وغيره.
قانون الجرائم الإلكترونية ما له فائدة قوية على أرض الواقع، بس أنا بحس أنه أحياناً بيستخدموه عشان يقيدوا الحريات أكتر في عالم الإنترنت، العالم الافتراضي. في قانون العقوبات عم نشوف شوي تعديلات عم بتصير، بس لازم تصير تصنف أكتر إيش هو التحرش وتصنف إيش هو التحرش الجنسي. يعني هي كلمة تحرش مش موجودة في قانون العقوبات.
من خلال عملها تعرضت رايا لأشخاص قدموا شكاوى تحرش وما صار شي بحالاتهم، بس بالمقابل قابلت أشخاص آخرين قدموا شكاوى وتلاحقوا المجرمين المتحرشين قانونياً وتنفذت عقوبة السجن ضدهم. وحتى في حادث التحرش من قبل الشرطة تحاسب الشرطي عليها. يعني ممكن نقول بناءً على ملاحظة رايا أنه القصة مثل اليانصيب، تعتمد أحياناً على المحامي وشطارته وعلى الحظ والواسطة أحيان تانية. بس هاد ما بيمنع نسأل شو هي طرق تطبيق القانون وفعاليته؟
مرات أنا بحكي للناس ردنوا على الجرائم الإلكترونية، برجعوا بردنوا علي بيقولوا لي ما ردوا على التليفون. ففي أحياناً مش كتير واضح، يعني إذا حتى تحاولي تلاقي عبر الإنترنت على الموقع تبعهم إيش ساعات العمل ما بتعرفي أو مش كثير واضح، وكمان ما في كثير ملاحقة للحالات، مش دايماً مثلاً بعطوكي رقم للحالة تبعتك عشان ترجعي شو اسمه تعرفي معلومات أكتر إيش صار، تلاحق الموضوع أنت من جهتك.
بس حتى لو كان القانون مفيد وتطبيقه مثالي، بيضل مشكلة تانية متجذرة بالمجتمع، وهي إنه كتير من النساء غير مستعدات يبلغوا عن الحادثة، بيخافوا من العيب ومن المجتمع الذكوري اللي بيحط الحق على النساء حتى لو هنن الضحايا. وجود القانون كتير مهم، بس ليكون الحل متكامل لازم يكون في تركيز على الجانب المجتمعي كمان.
يعني إحنا مش لازم ننسى إحنا ساكنين في مجتمع العيب. أنا ما بنساها شي يوم رنت علينا وحدة على الخط ساخن بتحكي لنا إنه في حدا، وهذا الشخص بتعرفه، عم ببعت لها صور ويعني كتير كتير خايفة، ويعني رنت علينا بالليل كتير وصوتها واطي وخايفة تحكي، بتحسي إنها خايفة تحكي بصوت عالي، بتحكي يعني لازم تساعدوني مش عارفة شو أعمل، أنا رح أروح فيها. يعني ما عملت إشي غلط، بس هي مش عارفة أصلا تتعامل مع الموضوع. فأنا دغري قلت لها، يعني تذكرتها إنه هي ضحية والشخص هداك مرتكب جريمة، ودغري لازم أنت تتواصلي مع الجرائم الإلكترونية يوفروا لك المساعدة اللازمة ويوجهوك إلى الجهات اللي بيقدروا يلاحقوا هداك الشخص.
طيب، هاد من الجانب الحكومي أو المؤسساتي، بس تعالوا نرجع خطوة لورا ونحكي عن منصات التواصل الاجتماعي اللي عم يصير عبر التحرش. شو دورة؟
لازم يكون في نوع من أنواع المحاسبة ونوع من أنواع التحقيق والاستقصاء، إنه نطرح أسئلة كيف هاي التكنولوجيا بتأثر على حقوقنا، كيف بتأثر على حياتنا، وكيف إحنا بنقدر إنه نستخدمها بشكل آمن أولاً، وكيف نقدر نستخدمها بطريقة إنها ما تقوض حقوقنا وإنما تزيد منها، وكيف نقدر إحنا كمان نحمي حقوقنا يعني في ظل هذا الفضاء الرقمي الجديد.
هاد صوت مروة فطافطة، مديرة سياسات في مؤسسة Access Now اللي بتهدف للدفاع عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي بما يشمل حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.
إذا بدنا نحكي على موضوع التحرش الرقمي، ما إله definition محدد، يعني ما في إله تعريف معين قانونياً متعارف وموافق عليه من كل الجهات. كل شركة بتحدد مفهوم التحرش ضمن سياق خطاب الكراهية، تحريض على العنف، يعني hate speech, incitement to violence. وكل شركة إلها حرية يعني تحديد معنى التحرش. أنا بالنسبة إلي شخصياً التحرش هو جزء من أو نوع من أنواع العنف الموجه ضد النساء، هي حالة أو ظاهرة مش جديدة علينا، حتى لو إنه الوسيلة المستخدمة اللي هي الوسيلة الإلكترونية جديدة نوعا ما.
الإنترنت هو مجرد انعكاس للواقع، ومثل ما كان في متحرشين يدقوا تليفونات على خط البيت الأرضي، ومثل ما بعدين صار الإيميل، هلأ دور وسائل التواصل الاجتماعي. المختلف بالتحرش عبر السوشيال ميديا هو غزارة رسائل التحرش، العنف والتهديد اللي بتواجه النساء. بتقول مروة إنه يمكن مقابل كل 10 حالات تحرش فعلي بالشارع تتعرض بعض النساء لمئات الرسائل العنيفة أونلاين من أشخاص متخفيين بأسماء مستعارة وحسابات وهمية، وكأنه المجال الإلكتروني فتح المساحة للأشخاص اللي ما عندهم الوقاحة الكافية إنه يتحرشوا بالواقع لحتى يقوموا بهذا الفعل من وراء الشاشات محتفظين بمسافة الأمان ومتخفين.
بتخيل إنه اللي ساهم في توضيح معالم هاي الظاهرة هم النساء نفسهم بالحديث عن هاي الظواهر، بمحاولة دفع المتحرشين إنهم بيحكوا عن، يعني بتحدثوا عن هاي الظواهر، بحاولوا إنهم يحاربوها، بحاولوا إنهم يرجعوا يستولوا على المساحة. في كمان يعني ظواهر أخرى زي الدوكسينج، بمعنى إنه شخص ينشر عنك معلومات شخصية زي الأسم، عنوان المنزل، أرقام التليفونات، أسماء أولادك بهدف الإيذاء. صار في كمان ظاهرة تانية اللي هي نشر صور حميمية لنساء من دون أي موافقة، يعني كمان انتهاك للخصوصية. هاي الأشكال لما بلشت يعني تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي صار في تحميل مسؤولية للمنصات، بما إنكم أنتوا يعني عم فتحين الباب للجميع إنهم يستخدموا هاي المنصة، عليكم عليكم مسؤولية في إنكم تحموا المستخدمين ضد كل هاي الأشكال.
كل واحدة من منصات التواصل الاجتماعي إلى شروط استخدام، مثل معايير المجتمع الكوميونيتي ستاندردز لفيسبوك وإنستغرام وقواعد تويتر. هالمعايير تمنع نشر أي خطاب بيحرض على العنف والكراهية بالأخص ضد النساء أو الأشخاص المنتميين لأقليات عرقية أو دينية. لحد هون عظيم الكلام، بس المشكلة إنه هي المواقع هي اللي بتحط السياسات وهي اللي بتطبقها بدون أدنى شفافية. يعني إمتى بينحذف بوست أو تغريدة وإمتى ما بتنحذف وليش؟ كيف عم تتغير قواعد المجتمع؟ كيف عم تتبدل خوارزميات إدارة المعلومات؟ كيف عم تتطور أساليب حذف أو إبقاء البوستات؟
كيف هم هاي الشركات بتقرر إنه هاي التغريدة فعلاً منافية للكوميونيتي ستاندردز أو للقواعد اللي إحنا حاطينها ولا لا؟ كيف بيعملوا هذا الحكي؟ طريقتين، يا إما عندهم فريق متخصص من الكونتنت مودريترز، هم أشخاص موظفين عادة بيكونوا موظفين من شركة ثالثة، يعني هذا مثلا في فيسبوك بتتعاقد مع شركات أخرى بتوظف أعداد من الأشخاص اللي بيشوفوا هذا المحتوى وبيقرروا هم إنه إذا كان فعلا المحتوى منافي للقواعد أم لا، وبناء عليها بياخذوا قرار حسب إيش القاعدة الموجودة، يعني إيش البروسيس تبعتهم، أو عن طريق الماشين ليرنينج اللي هو يعني عملية أتمتة نوعا ما بتستخدم فيها خوارزميات بتتدرب على أساس إنها تكشف عن رموز معينة أو كلمات معينة أو محتوى معين ممكن إنه يخالف القواعد، وهي بتاخد قرار أوتوماتيكي. المشكلة بالكونتنت ريفيورز أو الكونتنت مودريترز البشر اللي هم الأشخاص الحقيقيين، إنه في إذا بدنا نحكي على المحتوى العربي بالتحديد في عنا إشكالية كبيرة في معرفة وفهم السياق اللغوي والسياق السياسي والسياق الاجتماعي، عدا إنه البطء في التعامل مع هاي القضايا وغياب الشفافية. لأنه كمان مرة إحنا ما بنعرف لما إني عمل ريبورت في هاي 24 ساعة هل فعلا رح ينحذف المحتوى أو هاي التغريدة المسيئة. إذا بتحكي مع نساء مثلا على تويتر الأغلب رح يقولك إنه أنا عملت ريبورت وما صارش إشي، ما في اتساق، ما في استمرارية، ما في يعني مرة ممكن يحذفوا مرات لا.
وفي ظل عدم الشفافية هي وعدم الاتساق بتنفيذ القواعد بيحملوا المستخدمين مسؤولية التبليغ عن المحتوى المسيء. فيسبوك مثلاً بيطلب من الناس إنهم يبلغوا أولاً، بس كمان بيحملهم مسؤولية الحفاظ على الخصوصية والأمان بإنه يعرفوا مين بيقدر يشوف المحتوى تبعهم. إضافة لهالشي بيطلب منا فيسبوك إنه إذا حسينا بتهديد حقيقي وفعلي نتواصل مع السلطات المحلية.
لما يصير تحرش إلكتروني ضد النساء في المنطقة العربية ما في أي نظام قانوني سياسي اجتماعي موجود يحمي النساء، وهون للأسف الشديد زي ما احنا كنا عارفين احنا كنساء عربيات بنواجه عن جد مشكلة حقيقية احنا ما بنقدر نبلغ، إما لأنه في قوانين أصلاً مش موجودة إنها تحمي، أو في إشكاليات في تطبيق القانون، أو إنه يعني زي ما إحنا عارفين المجتمع نفسه متسامح جداً مع جميع ظواهر العنف والتهديد والقتل والتمييز ضد النساء.
بين المجتمع، القانون، ومنصات التواصل الاجتماعي لسه التمييز والعنف ضد النساء معنوياً أو مادياً شيء شائع وغير مرفوض. لسه النساء عم يسعوا للإنصاف ويبحثوا عن الأمان بمساحاتهم الفعلية والافتراضية، وهذا بيثبت إنه إذا ما انحلت المشكلة من جذورها رح يضل الانتهاك موجود، بيتأقلم مع الوسائل الحديثة اللي بنخترعها، ممكن تتغير تركيبته وتتنوع مكوناته، بس بالأخير بيضل انتهاك مهما تغير مظهره الخارجي. كل هاد ما بيعني إنه ما بنقدر نستخدم نفس الأدوات اللي بتوقف بوشنا كنساء لصالحنا. تعالوا ما ننسى إنه الفضاء الرقمي صح بيعرضنا لمتحرشين، بس بنفس الوقت قربنا لنساء ما عمرنا كنا رح نلتقي فيهم. نساء عم يحكوا تجاربهم على العالي على حوائط الفيسبوك وستوريز الإنستغرام، نساء عم يناضوا بصمت تحت كل القيود المجتمعية ليصمدوا أو يتعافوا من الأذية اللي عم يعيشوها. ولأنه السلامة والدعم عنصرين كتير أساسيين في مواجهة التحرش الإلكتروني، بما أنه ما قدرنا نحكي إلا عن الأردن كمثال، فيكن تلاقوا بالوصف سلسلة روابط لحملات ومؤسسات وخطوط ساخنة من مختلف الدول العربية اللي بتشتغل لمكافحة التحرش وتقديم الدعم للناجيات. كنا معكم من الإعداد والتقديم فرات الحطاب، من التحرير تالا العيسى، من هندسة الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة.